قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المشاهدين والسامعين جميعا.
نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله مع فضيلة شيخنا عن بر الأنبياء بوالديهم. نستمع وإياكم إلى المقطع الأول من سورة الإسراء.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صفوة خلق الله تعالى، أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأكرم الناس على الله، اصطفاهم الله تعالى وخصهم بهذه الرتبة الشريفة، رتبة النبوة والرسالة، وهم قدوة لأقوامهم، وقد بلغوا في حسن الأخلاق غايتها، فهم مثال القدوة لأمهم عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، وكما أشرت يا شيخ عبد الرحمن فيما يتعلق ببر الوالدين. وقبل ذكر ما يتعلق بالبر، بس أحب التعليق على بعض ما جاء في الآية الكريمة. وقضى ربك، ذكر الطبري رحمه الله تعالى تفاسير متنوعة عن السلف ومردها إلى معنى واحد، فقال بعضهم قضى أي حكم، قضى أي أوصى، قضى أي أمر، والمعنى كله مرده إلى شيء واحد. قال بعض أهل العلم: يكفي الوالدين فخرا أن الله قرن حقهما بحقه، بدأ بحقه ثم ثنى بحقهما. ومن المعلوم أن دين الإسلام العظيم دين الحقوق، أعطى كل ذي حق حقه، حتى الحيوان أعطاه حقه. وفيه رد على جمعية تلف الحيوان لتزعم من الإنسان أن الإسلام نكر بالحيوان، فأعطى الإسلام الحيوان حقه، إذا قتلتم فحسوا القتلة، بل أعطى الجماد حقه، أعطوا الطريقة حقها. ومن الحقوق العظيمة في الإسلام ما يتعلق بحق الوالدين، وهذه الآية الكريمة في سورة الإسراء هي عمدة أبواب وبحوث الكلام عن بر الوالدين. وقضية ولا تقل لهما أف، هذه الكلمة أولا ذكرها العلم أنها قرأت أف كما قراءتنا حفص عاصم، وقرأها بعضهم أف بكسر الفاء وبعضهم فتح الفاء أفها، وبمعنى أو بمعانيها جل الله السامع والمتكلم والمشاهد السامعين أنها الوسخ للأظفار أو في المغابر في الآباط أو ما شاكلها. وهذه الكلمة تقال غالبا التأثيث عندما يتضجر الإنسان ممن طلب منه طلبا أو يعني أمره بشيء أو نهى عن شيء، وهي منهية في حق الوالدين لقبح قولها للوالدين. وأيضا جاء الأمر بالنهي عن قول وبالأمر بقول، وقل لهما نهى عن القول أف، طبعا هي أدنى، حتى قال بعض لو كان هناك أدنى التأثيف لذكره الله، فنهينا عن قول وأمرنا بقول وقل لهما قولا كريما. فالمراد بأف الكلام السيء ولو كان تأفف ليس ترجمة، أف تضجر، ويدخل من باب أولى ما فحش من القول. وفي المقابل وقل لهما قولا كريما يدخل في جميع الأقوال الطيبة الكريمة التي تليق بمقام الوالدين. وبكل حال هذه الآية الكريمة فيها حكم وأحكام كثيرة، ومن أراد أورام التزود فكتب التفسير والشراح مليئة بهذا.
أحسن عليكم. يعني وإن كان سيأتي معنا كثير من المواضيع المتعلقة ببر الوالدين، لكن ثمة سؤال شيخ أحسن عليكم. الآن يحصل في كثير من المجالس التي يجلس فيها الوالدين بعض الأبناء يخرج الجوالات، فهل يعني هذا يعني يعتبر من العقوق؟
هذه لفتة طيبة، شكرا لك يا شيخنا. يبدو مما ذكر العلماء في المروءة أن الإنسان لا يتشاغل إذا كان أحد في المجلس يتكلم، يعني شخص يتكلم في المجلس وشخص مشغول بتفقيع أصابعه أو بقراءة في ورقة أو بالحديث عن بجانبه، هذا لا يليق مروءة. رجل يتكلم والجميع منصتون، فمن لوازم أدب المجالس أن تستصحب حالة الحاضرين فتكون متأدبا بمثلهم. الجوال الآن عمت به البلوى، بل وعين الحديث خرج عن مساره قليلا، مرة من مرات كان واحد سيارة، فقلت له راكب، فقلت شوف اللي يقودون السيارات خذ فقط 20 سيارة، كم يستعمل الجوال هو يقود السيارة؟ فقال 13، كلهم عن جوالاتهم، 7 الباقون قد يكونون انتهوا مكالمات أو قد يكون الشاهد في بعض المجالس. يعني حقيقة تدخل مجلس فإذا جلست رأيت كل مشغل جواله أو مشغل من بجانبه بجواله، حتى أن أحدهم تضجر مرة في مجلس قال نحن 12، 9 منكم كل بجواله، إذا بماذا نجتمع؟ كل في بيته. ولهذا فيه أخبرني أحد الفضلاء يقول عندنا اجتماع أسري أبناء أخواني وأخواتي وأبناء والأسباط والأحفاد، وجدتنا أمنا الكبيرة تنتظرنا في الاستراحة. وحقيقة أعجبتني هذه الجدة بمنهجها، تقول يقول إذا أتينا بعد المغرب بعد العشاء نستلم عليها أمامها إناء، تقول لا يسلم علي أحد حتى حط جواله هنا، يقول فنضع جوالاتنا، حقيقة يتوحد المجلس. فمما ذكرت رعاك الله بعضهم يعني قبيح تكلمه أمه أبوه وهو إما يكتب رسالة أو يقرأ رسالة مع الأسف، أو يكلم صاحبه ثم يرد على والدته في جمل مقطعة، هذا لا يرضاه الرجل العاقل أن يتصرف معه. فكيف تتصرف مع الناس بهذا؟ فكيف بحق من لهما حق عظيم وهما الأم والأب؟ شكرا لك، لفتة طيبة جدا.
حسنا الله عليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع الثاني.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
تفضل.
فيه لا تنبيه أن كثيرا من الناس إذا تكلم على بر الوالدين ينسى حق الأب ويعظم جانب الأم تعظيما، يعني فيه دخس لحق الأب. لا شك الأم حقها مقدم، لكن غالبا يتكلم لا يعرج إلا على الأم. في الآية الكريمة هنا ذكر الله جل وعلا أنه أوصى للإنسان والديه إحسانا، وذكر حق الأم أنه عظيم، حملته أمه وهنا على وهن، لا شك الحمل أثار الحمل والولادة، حتى أن قد جاء في بعض الحديث أن من علامة أن المرأة إذا ماتت على بسبب ولادة فهذا من علامات مما يرجى لها خير، صورت أن إذا كانت محتسبة في أثناء مرضها أو في أثناء ولادتها، والمرأة يقودها ولدها بسررها إلى الجنة إذا ماتت من أثر الولادة، فلا شك أن أجرها عظيم وحقها عظيم في الدنيا قبل الآخرة. لكن قصدي ربنا يذكر وبالوالدين إحسانا، فلا تقل لهما الضمير اجمع الاثنين وقل لهما قولا كريما. فتغليب جانب الأم تغليبا يعني فيه بخس الحق الأب لا ينبغي، لكن لا شك الأم مقدمة. وهنا مما يحفز ويرغب ويؤكد حق الوالدين ما ذكره الله عز وجل من وصية بشأنهما، وخص الأم لأنها تعاني أو لأنها من جبلتها الولادة وتعب الولادة لا يحس به إلا من قاساه من الأمهات. ولهذا يقول بعضهم لو أن العاق لوالديه رأى كيف أن الأم قاست في أثناء وضعها له وتحملته 9 أشهر في بطنها وتعبت، وهذا غير ما يصيب بعض الأمهات من الأمراض من نزيف أو موت، لو أن الولد رأى ما تقاسيه أمه في أثناء ولاده لعض أصابع الندم إذا كان عقلها.
السلام عليكم شيخنا، بعضهم يقول تعظيم حق الأم ليس من باب جحد الأب، وإنما لأن الأب يستطيع أن يعني ينهر ابنه ويزجره ويؤدبه، لكن الأم قد ما تستطيع هذا.
كلامك سليم لا غبار عليك، لأن قصدي أن كثير من المحاضرات أو من الكلمات أو من الوصايا الأم نعم الأم، لكن في المقابل للأب حق آخر حق عظيم، ولا يلزم من التنبيه على حق الأب هضم حق الأم. وكذلك أيضا لا يلزم أو بمعنى آخر لا يغلب جانب حق الأم بتغليبا بحيث يكون فيه بخس لحق الأب، يعني بعض الناس إذا سمع كذا قد يقول هذا إذن الوالد ليس بذاك اللي يستحق، ولا شك أن الجميع حق لكن الأم مقدمة، لكن تقديم حق الأم يفهم بعض الناس أو يتهاون أو حتى في أثناء الكلام الوصايا يهملون جوانب حق الأب. والأب له حق عظيم، هو الذي بعد فضل الله يوفر يعني الكد والمعيشة وما يتبعها من ذلك. نعم
أحسن عليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع الثالث.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
كالتي قبلها ذكر الله مراحل الحمل، ثم هنا قال حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة. قد يفهم أن الإنسان كلما تقدمت به العمر كلما ازداد معرفة بحق الوالدين، لأن الصغير لا يشعر، يطلب ما يريد ويبكي إذا منع ويفرح إذا لبي طلبه، فكلما تقدمت به السن كلما وخاصة وبخاصة إذا بغى أشد كثرة المسؤوليات وجاء أولاد، تلك الساعة يكون تصوره لحق الوالدين أعظم بمرات وأضعاف كثيرة لما كان من قبل. ولهذا من جميل ما قرأت يقول يعني كنت أخالف والدي وأقول كذا وكذا وأعانده وأضجر، فلما تقدمت العمر قليلا بدأت أخف الضجر، ثم لما تقدمت بدأت أرفع أغلب الضجر بيني وبين نفسي عن والدي، ثم وصلت مرحلة أصبحت لا ألوم والدي الضجر أو المفجع علينا، ثم لما جاء أولاد أصبحت وصوب ضجر وتأديب وقسوة والدي علي بعض الحين. ففي الآية في قوله حتى إذا بلغ أشده ما أدري قد يكون فهم خاطئ، لكن أفهم فهم القاصر أن كل ما تقدم الإنسان في السن كلما ازداد علما ومعرفة بحق الوالدين. ولهذا قال وأصلح لي في ذريتي، لما تذكر سيرته مع والديه وقد يكون مقصرا فيدعو بصلح ذريته حتى لا يقعون في مواقع فيه هو مع أبويه، وقد يكون مع والديه صالحا بارا فيسأل الله أن يكون أبناؤه كما كان هو والديه.
قال في الآية ونعم وزين أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي.
نعم.
هل يفهم من هذا الدعاء للوالدين يا يعني شيخ؟
هذا من أعظم حقوقهما الدعاء لهما، وليس فقط في حياتهما بل بعد موتهما. الدعاء أو ولد صالح يدعو له ثلاث تبقى بعد موت المرء، ومنها الدعاء له، والدعاء مفتاح لأبواب الخير كلها.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع الرابع.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
فقط أنبه أن الآية مما تضمنت من حكم الكثير والحكام جاء فيها أمر ونهي، مما يبين عظيم حق الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك به، ليس فقط أمراك أو أشار إليك، إنما جاهدك، والمجاهدة المفاعلة في القول والفعل والإكراه والزجر والنهر على أن يشرك بالله تعالى. جاء هناك نهي وجاء أمر فلا تطعهما، مع هذا الفعل الشنيع فلا تطعهما، وفي المقابل جاء الأمر وصاحبهما، دليل على عظم حق الوالدين. تسقط الحقوق أحيانا أن يكون الطرف الآخر قد يعني تسبب فيما يلغي حقه. حق والدين أسقط الله تعالى حقهما في عدم طاعتهما في أمر ولدهما بالشرك، لكن أبقى لهما الحق الآخر وصاحبهما في الدنيا معروف. ومن تأمل في هذه الآية، هذه قد تكون من أعظم الأدلة على حقوق بر الوالدين، إن لم تكن أعظم من أعظم الآيات. يعني تخيل، يعني الإنسان إذا أمر بمعصية يستقبح فعله وقوله، قد يعني يسقط ماله من التقدير. الوالدان لهما وضع مستقل ولهما شأن آخر، يعني لو أمر بمعصية لا يطاع، فكيف إذا أمر بأكبر كبائر الشرك بالله؟ لا، وليس أمرا فحسب بل أمرا مستمرا يصحب الأمر المجاهد، وقد يكون مجاهدة هذه وإن جاهداك تارة بالإكراه وتارة بالتهديد وتارة بالضرب وتارة بالتسليط آخرين عليك على ابنهما. مع هذا كله ومع قبيح هذا العمل وهو أعظم الكبائر الإشراك بالله كما في الحديث لا أنبئكم بالكبائر، ومع هذا كله لا تطع أيها الولد أبويك فيما أمرك به، لكن الواو عاطفة وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا دليل على عظم شأن ورفعة حق ومكانة الأبوين.
ثم سؤال يرد شيخنا من هذه الآية، يعني لعلي أعمم هذا السؤال، شيخ كيف يجمع بين الولاء والبراء وحب الشخص سواء في الزوجة الكتابية أو غيرها؟ يعني
ما في تعارض، يعني دائما الإنسان يحب حسب ضابط الشرع، يعني ويبغض حسب ضابط الشرع. يعني رجل قاضي أجاءه رجل يعني مشرك ملحد وثني، فديانته له وحقه له، فلو كان لا يحب ديانة ولا يزم من عدم حبه وبغضه أن يسقط حقه. هذا الوالد هذه الأم كما تقدم الكلام لا يعرج ولا يطاعان حتى لو فعل ما فعل في معصية الله عز وجل، لكن مع هذا كله مع ما فعل من المنكر الجسيم في أمر الإشراك، في أمرهم بالإشراك لولدهم، مع هذا كله لا يطاعن في هذا ويبقى لهم الحق، لا يضربهم، لا يبصق عليهم مع هذا الله، لا يعني يشتمهم، لا يسبهم. لا، سيأتي في بعض الآيات يعني مقام الأنبياء وكيف أنهم عليه السلام تمثلوا البر بأسمى معانيه، مع حفظ حق الله تعالى أتم حفظه.
السلام عليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع الخامس.
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
لاحظ، قدم الوصية بالحسن، الثاني بالإحسان، قبل ذكر خطأ والدين في أمرهما بالمعصية، دليل على تأكد حقهما. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قدم حقهم والمعاملة لهم وأنها وصية من الله وأمر وحكم، مهما أتى ما سيفعله. يعني بمعنى إلزم أيها الوالد، أيها إلزموا أيها الأولاد ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، إلزموا المعاملة للوالدين بالحسنى، وهذا حكم من الله وأمر، ما لكم فيه منه تفضل، يجب عليكم. لم يأتي ما بعد الوصية، كأن يعني أي فعل يفعل الوالدان وأي قول يقول الوالدان، مهما بلغ القول في الفحش أو الفعل الفحش العقدي، مهما بلغ ذلك فلا تنسى أنك موصى بأن تحسن إليهما. وكما تقدم، أمرت أو نهيت وأمرت فلا تطعهما في المعصية. والحسن وصاحب الحلة وصلى الله بها وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم لاحظ مع الآيتين السابقة والسابقة، يعني قدم الله الوصية بماذا؟ بالإحسان إليهما. ثالثا، مع شناعة ما وقع فيه الجهاد، جهاد الأولى على الشرك، مع هذا كله أنت منهي عن طاعتهم وفي المقابل مأمور بحفظ ما له من الحق، ليس بعد ليس حقا منه بمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروف، والمعروف اللي يخلو من الأذى القولي والأذى الفعلي.
أحسن عليكم. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثل بالشرك، فما دون ذلك فهو
أبلغ، أولى من باب أولى،
بمعنى المبتدع أو العاصي،
أيا كان الابن، أيا كان الأبوان. إذا كان لما قالت أسمع يا رسول الله إن أمي قدمت مشركة أفأصلها؟ قال صلي أمك. ولما قال علي إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال واري وكذا، ما حق والدي يبقى حتى لو كانوا مشركين، لكن في غير معصية الله.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع السادس.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
كالذي قبله أو كالتي الآية السابقة، أمر بعبادته عز وجل وحذر أو نهى عن الإشراك، ووصى الوالدين وأن يكون تكون الوصاية أو أن يكون الوالدان أو الأولاد يتعاملان بالحسنى أو بالإحسان مع ولديهم، فهذا تأكيد لما سبق. وإذا قاعدة ومما ذكره العلم أن الله تعالى إذا ذكر في القرآن أمرا أو جاء في الشرع أمر وجاء التأكيد عليه، إما تأكيد لفظي أو تأكيد معنوي يعني بلفظه أو بمعناه، فهذا يدل على أهمية ذلك الأمر، وقد تكرر ذكر هذا الأمر في آيات كثيرة، إما نصا أو تضمنا، يعني يأتي تارة تخصيص وتارة تعميم يدخل في هذا التخصيص. فالشاهد أن كثرة الآيات التي تأمر بالإحسان إلى الوالدين تدل دلالة كالشمس في النهار ليس دونها سحاب على تعظيم شأن ومكانة الوالدين في الإسلام، وأن لهما حق التقدير والبر والإحسان مهما بلغا في المعصية، سواء في ذاتهما أو أن تكون متعدية في أمرهما لولدهم أو لأولادهم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يسقط حق المخلوق إذا ارتكب معصية.
السلام عليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع السابع.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
رحم الله الشيخ علي جابر، اللهم ارحمه. في الآيات السابقة قدم الأمر بالوصية، ووصينا الإنسان والديه، وهنا ذلكم وصاكم به، وهنا في آية الإسراء السابقة وقضى ربك، وهنا جاء قول تعالى أتلوا ما حرم ربكم. كل هذه النصوص، تقديم الوصية في أول بعض الآيات وتأخيرها والتأكيد بالأمر والتأكيد بالنهي، كلها تدل دلالة عظيمة قطعية على عظم شأن والدين وعلى عظم ما نهينا عنه. لكن بما أن الحديث عن والدين بدأ بحقه عز وجل ثم ثنى بحق الوالدين، فيعني يكفي أن يقال أمر الله وصى الله بشأن الوالدين في أول آيات، ووصى بهم في آخر الآيات تأكيدا، ونهى عن عقوقهما، بل نهى عن التأفف أدنى الشيء والتضجر، ولو بلغ ذنب الوالدين ما بلغ فيبقى لهما حق البر والتقدير ولو كان على غير دين ولدهما. أعتقد واحدة من هذه واحدة فقط تكفي لتعظيم أو لبيان شرف وعظم ومكانة ورقي منزلة والدين، فكيف بهذه الدلائل وهذه الأوامر الشرعية والتحذيرات الشرعية والنهي الشرعي والوصايا في أول آيات والوصايا في آخرها؟ هذا دليل على عظيم شأن الوالدين، وينبغي يعني أن يتأمل الإنسان بخاصة العاق المقصر المتضجر المتأفف من شأن والديه. نعم،
أحسن عليكم. نستمع وإياكم للمقطع الثامن.
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
هذا المراد به نوح عليه السلام، وأفضل الناس هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الأدعية دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعلم الناس بحقوق الله وحقوق الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا نوح أول رسول لها الأرض، ماذا يقول؟ رب اغفر لي، بدأ لنفسه، ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فثنى بالدعاء لأبويه بعد الدعاء لنفسه، فإذا كان هذا خلق الأنبياء وهم أبر الناس بوالديهم سواء كانوا على دينهم أو خلاف دينهم، أبر الناس وأدرى الناس بحق الوالدين، وخصهم بالدعاء أو هناهم بالدعاء بعد الدعاء لنفسه. إذن يقال من أعظم علامات البر أن يخص الإنسان والديه بالدعاء وأن يكثر من الدعاء لهما. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع عظيم مسؤوليتهم أمم كلفوا بدعوتهم، كل نبي له أمة، ونبي السلام جميع الأمم أو الثقلين، ومع مشاغلهم العظيمة مع هذا كله لم يغفلوا عن حق شأن والديهم. وإذا ذكر الله عز وجل صفة للنبي فهي في جميع الأنبياء حسب وضع النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. في نفس السياق لما ذكرتم نوح عليه السلام مخاطبته الابن في في فيها في رقة عظيمة يتجلى منها أن الوالد يحرص على صلاح ابنه، يعني هل يستفاد من هذا؟
لا شك فيه
أن أعظم بر يقدمه هو صلاحه.
هو فيها أعتقد في سورة هود لما نادى نوح ربه قال ربي إن ابنه لا شك أن يعني الأنبياء عليه السلام قاموا بحق واجب الأبوة وبحق واجب البلوة. هذا التكامل الأسري أن يرعى الإنسان جانب أبويه بالحق الشرعي والتعامل الشرعي، وفي المقابل أيضا يرعى حق أولاده بالجانب الشرعي.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم للمقطع التاسع.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
هذا الخليل عليه الصلاة والسلام أمر البر، أبوه ليس على دينه، وخاطبه بأرق عبارات البنوة في خطاب الأبوة يا أبتي. ولهذا قال بعضهم من التأفف أو عفوا من أنواع العقوق، طبعا لا يسلم بها لكن حسب يعني نفسية الأب، أن يقول أن ينادي أباه باسمه العلم يا فلان، هذه ما تقال الوالد. إذا كان الشيخ ما ينادي باسمه العلم من التلميذ، والأبوة أبوة أبوة النسب وأبوة العلم. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي بتلطف، يقول بعض المفسرين كما ذكرت عنيفا استعمل أرق عبارات البنوة في خطاب الأبوة يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، بيّن له خلل من يعبد وأنه لا ينفع ولا وفيه لا يسمع ومن كمال صفات الله السمع ولا يبصر. ماذا ترجم هذا المعبود يتعبد لله ولا يغني عنك شيئا، لا ينفعك في دفع ضرر أو في جلب نفع. لكن السؤال هذا أبوه مشرك ويعبد الأصنام ومع هذا كله ما تضجر ولا تأفف عليه السلام ولا سب ولا الأنبياء أعظم الناس أخلاقا، والتعامل مع والديه وبخاصة في دعوتهما إلى الخير.
أحسن الله إليكم شيخ. بعضهم ينادي والده والدته باسمه المجرد من باب الممازحة والملاطفة.
القاعدة إذا كان الشخص يعرف أن في هذا إدخال سرور بهذا الفعل أو بهذا القول يفعل. لو كان بعض الناس يعرف من هذا السبب، مثلا بعض الناس يقول لا أرضى أن يسميني أولادي باسم العلم أبدا ولا بكنيتي، طبعا هذا نفسية تقبل ما تقبل إلا يعني الأبوة. أنا أذكر يا شيخ عبد الرحمن الوالدة رحمه الله ورحم الله أمهاتنا جميعا وشفى الله من كانت أمه مريضة ورحم الله من كانت أمه ميتة وبارك الله في من كانت أمته أمه معافاة وزادها الله عافية وصحة. كنت أزور والدة أحيانا بعد ما أخرج من المدرسة ودرسنا جاء الظهر، طبعا بعض النساء لها طبع تأنس به كانت تصب القهوة، أنت تريد أن يعني تصب عنها لكنها تلح. فسأت الشيخ ابن باز رحمه الله يا شيخ الآن ما تقول في كذا؟ قال هي تفرح بهذا الشيء؟ قلت سر. قال اطلب منها كلفها، لأن هل انفق الشام ليس
يقول كلفها؟
نعم أمه إذا كانت تنبسط وتسر، لأن المراد إدخال السرور عليها. أنا سأصب القهوة قد أخذها وهي كارهة، لكن هي تأنس وترتاح. فقال اطلب منها مرها، لأن في ذلك إدخالا للسرور عليها، وليس هذا من باب العقوق. أنت تعرف مثلا أن والدك مثلا يحب مثلا يقطع لك اللحم على الطعام، الأولى أن ابن يقطع والده، لكن تعرف أن الوالد يضيق إذا قطع له اللحم، كان يعني تقدم في السن وكأنه، فيريد أن يقطع اللحم. تقول يا والدي أعطني قطع يا أبو اللحم، حتى أن بعضهم رأيته أخذ والده لحمة يأكلها أو مسن، فأخذ من يده قال أنا حق بها منك تأكله طيب، فضحك ودعا له. فالقصد إدخال السرور مطلب بما لا يكون فيه معصية. نعم.
السلام عليكم شيخنا، لو ذكرتم لنا بعض صور بر الوالدين.
صور كثيرة، لكن ما تقدم من يعني أخلاق الأنبياء عليه السلام حسن التلطف في النداء لهما يا إبراهيم، وأيضا مما صور بر الأنبياء كما يقال التبسم، صور بر الوالدين التبسم والبشاشة عند لقائهما. أنا أشوف في بعض الجوالات الحقيقة عجبني بعض الفضلاء أحيانا يأتي اتصال فيشير لي فيقول الغالية الجوهرة أمه، أو مثلا يقول رأك الله الغالي الذهبي والدي. أنا طيب هذا إذا رأى أبوه أو رأته أمه بهذه التسمية تفرح وتسر وتدعو. أيضا من ما ينبغي في صور الوالدين أن لا يتضجر الولد، وأنا رسالة الأولاد، قد يقول بعض الأولاد أو بعض البنات، بعض الأبناء أو بعض البنات تقول لماذا أمي تأمرني وعندي فلانة من أخواتي فلانة ما تأمرها، أو يقول ابن لماذا والدي يأمرني. أن تقرب إلى الله بتنفيذ طلبهما، واحمد الله أنهما كلفك يرتاح لك، أو يرون أن أولاد أخوانك الآخرين أو أخواتك عليهم من الأشغال ما يكفيهم. فإذا طلب منك والدك طلبا أو البنت طلبت منها أمها طلبا لا تتضجر فيذهب أجرها، ولا تقول تمن فلان أختي ما تكلفها أو فلان أخي ما يكلف، بل افرح. هذه عبادة، إذا كنت تذهب وتصلي وتصوم وتتصدق هذه عبادة، بل عبادة متعدية، يعني طاعتك لأمك وأبيك أفضل من قيام الليل وصيام النهار. ولهذا قال بعض السلف والله إني لأبيت أهمز قدمي أمي، مثل التدريك أول، وبات أخي بجانبي يصلي، والله ما أحب أن ليلته بليلتي. هذا يصلي وعلى خير لا شك وهو مأجور، لكن أنا منعني من الصلاة أن الوالدة تتألم من قدميها وتحتاج إلى تدليك وتهميز في سبيل تخفيف الآلام المبرحة، فهذا أعظم أجر. وبكل حال يقال أيضا من صور بر الوالدين ليس فقط أنفذ ما يريدان، بل أعرض عليهم تريدان شيئا. فرق بين يقال أنا مستعد أي شيء أمراني أنفذ، أنت مشكور، لكن أحيانا الوالد قد يستحي يقول أثقلت على فلان أتعبته، وهذا يحصل لما تقول أتعبت فلانا. فأنت من باب كذا يا والدتي تريد شيئا، يا والدي تريد شيئا، حتى لو ما أردت شيء كلمة، الكلمة هذه تزيده راحة، تزيده يعني سرورا. نحن أباء نشعر بهذا الشيء، والأمهات يشعرون بهذا الشيء. فكون الولد مع كثرة مطالب الولد ما يتضجر، هذه كونه يعرض على أبويه ماذا تريدان، كونه إذا سافر أيضا من البر يتصل بهما بين الفئة الأخرى، والآن وسائل الاتصال بحمد الله قربت البعيد ويسرت العسير وجمعت المتفرق بفضل الله عز وجل.
يا شيخنا بعضهم يقول أن تأدية أوامر الوالدين هذا واجب وليس بر، إنما العرض هو البر، هل هذا صحيح يا شيخ؟
نعم، إذا أمرك بغير معصية يجب أن تؤدى أن تطيع أمرهما، وإذا لم يأمرك بمعصية فلا. وهذا التفريق له وجه من النظر، كل إنسان يعرض لا شك أن هذا من يعني عالي درجات البر، وكونها يعني وخاصة إذا علم أن والده أكثر الطلبية. وهنا يشكون بالتنبيه، علم تلي بعض الأباء والأمهات قد يكون مصاب بما يسمى بالمصطلح الطبي اللاتيني الزهايمر، فتجد أن الأب يكرر السؤال، ما جت فلانة، ما جاء فلان أو الأم. بعض الأبناء تلقى يتضجر ولا، هذا موطن الصبر، اصبر، يا ما تحملوا نحن الصغار، يا ما أزرع عنا الأذى، يا ما سهروا حتى ننام، يا ما تعبوا حتى نرتاح، إذا نتحمل ونتقرب إلى الله تعالى بالتحمل. ولعل الكلام كله بقية، أعتقد الوقت انتهى. اللهم ارزقنا بر أمهاتنا وآبائنا سواء كانوا أحياء أو أموات، أسأل الله جل وعلا أن يرزق الأبناء والبنات بر أمهاتهم وآبائهم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ لما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد عمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.